همیشه یه مشت بر دست. امروز میشه فهمی از خنده های دشمن دستای پشت پرده است. سرباز های رهبر موندن تو راه هیدر، سرباز های رهبر موندن تو راه هیدر. عمار داره این خواه،
عمار داره این خواه،
عمری شعار دادی ما عاشق جهادی. مختار داره این خواه،
مختار داره این خواه،
مختار داره این خواه،
مختار داره این خواه.
از فکر کاسلیسی تا کیف انگلیسی، از این تفنگ سرپر تا کودتای لبخند، یا از نظام برده دستای پشت پرده. از خاک ریشه داری چم با غرور و غیرت راشو عوض نکرده. هیهات من نزله،
هیهات من نزله، هیهات من نزله، هیهات من نزله.
تا اون که با تجاوز گورش رو باد و دستش تو خاک این وطن کرد، ما راهمون همینه. با اهل ظلم تدبیر، با اهل مهر لبخند. هیهات من نزله،
هیهات من نزله،
با شور و با تلاتو تو دستمون همیشه شمشیر مستداتو،
شمشیر مستداتو.
سربازهای رهبر موندن تو راه هیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه هیدر. عمار داره این خواه،
عمار داره این خواه،
عمری شعار دادی ما عاشق جهادی. مختار داره این خواه،
مختار داره این خواه،
روباه کارشینه پس آفریده میشه تا که خبیر.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. نقترب إلى موعد أذان الظهر بتوقيتنا في العاصمة طهران وضواحيها. نتوقف عند هذه اللحظات الملكوتية العرفانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ شبابنا، يحفظ قادتنا، يحفظ لنا السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه. وسنعود بعد الأذان ومتابعة هذه التغطية. أذان الظهر بتوقيتنا في طهران وضواحيها.
Allah 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 لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. سلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية الرابعة من سورة التوبة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
ذكرنا في الحلقة السابقة أيها الأخوة والأخوات في تفسير الآيات الأولى من سورة التوبة أن الله سبحانه وتعالى ورسوله أعلنا براءتهما من المشركين وممارساتهم الخرافية البعيدة عن المنطق، وأن الله أمهل المشركين مدة 4 أشهر كي يقلعوا عن عقائدهم وممارساتهم الباطلة أو أن يتركوا مكة معقل التوحيد. هذه الآية استثنت من هذا الحكم المشركين الذين عقدوا مع المسلمين المعاهدات ولم يعينوا أعداء الإسلام على المسلمين ولم ينقضوا مواثيقهم، فهؤلاء أمهلهم إلى انتهاء أجل مواثيقهم مع المسلمين وسمح لهم بالبقاء في مكة، وبعد ذلك يجري عليهم حكم الله فيهم كما جاء في الآيات السابقة. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا يجب الوفاء بالعهود والمواثيق حتى مع المشركين والأعداء إلا الذين لم يوفوا بمواثيقهم مع المسلمين. ثانيا الوفاء بالعهود من علامات المتقين، فليس المتقي من صام وصلى فحسب، بل المتقي من أوفى بعهوده حتى الاجتماعية منها.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
أما الآن أيها الأخوة والأخوات لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية الخامسة من سورة التوبة.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
مع توضيح الفارق بين المشركين الذين يوفون بعهودهم والذين نقضوا عهدهم، تبين هذه الآية للمسلمين أن الذين نقضوا عهدهم وأعانوا أعداءكم أو حاكوا المؤامرات ضدكم فلا يحق لهم البقاء في مكة بعد انقضاء 4 أشهر، وإن بقوا فأموالهم وأنفسهم ليست في مأمن، فأولئك قد بقوا في مكة 13 عاما ولم يألوا جهدا في التواطؤ على المسلمين، ولذلك فهم يستحقون أشد العقاب، لأنهم استغلوا العفو العام الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وآله في العام الثامن للهجرة خلال فتح مكة. على أي حال، يأمر القرآن الكريم المسلمين بمحاصرة الذين نقضوا عهدهم أينما يجدونهم وإلقاء القبض عليهم، فليس أمامهم سوى أحد سبيلين، إما مغادرة مكة أو الإيمان وترك الشرك وعبادة الله بدلا من الأصنام والأوثان، وبدلا من تقديم النذورات للأصنام ليعطوا الفقراء والمساكين، فإذا فعلوا ذلك فإن الله سيغفر لهم ذنوبهم. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا علينا أن نكون صارمين في التعامل مع الأعداء ممن ينقضون عهودهم، فالرحمة والمحبة جديرة بالمؤمنين وليس بالأعداء المخاصمين. ثانيا، الإسلام لا يسد الأبواب بوجوه الناس، فباب التوبة مفتوح دائما حتى في ميدان الحرب.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية السادسة من سورة التوبة.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
الآية السابقة تحدثت عن الحزم في التعامل مع الأعداء المعاندين، أما هذه الآية فتوضح أن حرب المسلمين وجهادهم أعداءهم ليس بدافع الانتقام أو حبا بالحرب والقتل، بل للقضاء على الانحرافات الفكرية والظلم الاجتماعي. لذا إذا أراد أي مشرك حتى إذا كان يقاتلك منك الأمانة ليستمع إلى كلام الله، فأمهله للتعرف على الدين الإسلامي ثم أعده إلى مسكنه ومأمنه، فمن حقه أن يستمع لكلام الله، فإن شاء آمن وإن شاء كفر. وهذا الأمر يبين قمة عظمة الإسلام وعظمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إنهم يسمحون لعدوهم حتى أثناء قتاله بالمجيء بين صفوف المسلمين والعودة سالما دون أن يكون قد آمن أو سلم نفسه إليهم. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل: أولا، يجب إعطاء الفرصة حتى للعدو للتفكر واختيار الكفر أو الإيمان. علينا ألا نغلق باب الدعوة إلى الإسلام مهما كانت الظروف. ثانيا، إن ضلال العديد من الناس ناجم عن جهلهم، وواجب المسلمين والحكومة الإسلامية أن تبلغهم رسالة الدين الإسلامي وتهيئ الأرضية اللازمة لهدايتهم. ثالثا، الإسلام يحترم اختيار الإنسان ويريد من المشركين أن يؤمنوا مختارين وليس خوفا أو مجبرين. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كنت وأسمع وأبي يقول: إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم، وسلم على النبي صلى الله عليه وآله، ثم أقبل على صلاتك. وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم كراهة السلام على المصلي، وبيان أن رد السلام واجب كفائي، وإذا شك المصلي في شموله بالسلام فلا يجوز له رد السلام. فإذا دخل شخص إلى مكان ورأى إنسانا يصلي فلا يسلم عليه، وكذلك إذا دخل إلى المسجد ورأى الناس يصلون جماعة فلا يسلم عليهم، لأن رد السلام واجب. فالمصلي سينشغل فكره في رد السلام، وإذا لم يرد السلام سيأثم ويذنب بسبب المسلم، فالأفضل أن لا يسلم الإنسان على المصلي. وقد يسأل سائل: هل جواب السلام واجب عيني أم واجب كفائي؟ الجواب: رد السلام واجب كفائي، بمعنى إذا أجاب واحد من مجموعة من الناس سقط الوجوب عن الباقي، فلا يجب عليهم رد السلام. وهذا الوجوب ليس وجوبا، رد السلام ليس وجوبا عينيا، بمعنى يجب على كل واحد أن يرد السلام. فإذا كان رد السلام واجب كفائي، فإذا دخل شخص وسلم على جماعة ومنهم المصلي فإذا رد واحد من الجماعة فلا يجوز للمصلي أن يرد السلام، إذ سقط الوجوب عنه برد واحد من الجماعة. وربما يتوجه سؤال، وهو إذا شك المصلي أن المسلم قصده بالسلام مع الجماعة أم لا، فإذا لم يجب أحد منهم فهل يجب على المصلي الرد؟ الجواب: لا يجوز له الرد، إذ لم يثبت الوجوب عليه بسبب شكه بشموله بالسلام. ونستفيد من هذه المسألة أن كل شخص إذا كان يصلي وسمع أحدا سلم وشك هل قصده بالسلام أم لا، فلا يفكر في رد السلام، ويستمر في صلاته ولا شيء عليه. سؤال: هل يجب رد السلام مكررا إذا كرر شخص السلام؟ الجواب: لا يجب إلا مرة واحدة. نعم، إذا سلم شخص ورد عليه السلام ثم سلم مرة ثانية فيجب الرد مرة ثانية وهكذا. وهذا الحكم في الرد لا يفرق بين المصلي وغيره. سؤال: هل السلام مستحب كفائي؟ الجواب: نعم، ذكر ذلك بعض المراجع. فإذا جماعة دخلت في مكان فيكفي في الاستحباب أن يسلم بعضهم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
قضية فلسطين المصيبة الكبرى للمجتمع البشري. تمثل قضية فلسطين إحدى المصائب الكبيرة للمجتمع البشري الحالي، وكل شخص يمتلك الإحساس حول الإنسان وحقوقه ويدعي الدفاع عن المظلومين يجب أن يكون معنيا بهذه القضية وأن يعتبرها قضيته. ويمكن القول إن قضية فلسطين ومصيبتها هما من قضايا التاريخ التي لا مثيل لها، وعلى حد علمنا ومعرفتنا فإن مثل هذه الحادثة لم يشهد لها مثيل على مدى التاريخ. إن كل ما تفترضونه من مصائب الإنسانية يجتمع في مصيبة فلسطين وقضيتها، من قتل للنفوس البريئة وتشريد الناس وتعذيب وسجن ونفي وما إلى ذلك من إهانة للكرامة الإنسانية والقضاء على الموارد البشرية لعدد من أبناء الشعب الفلسطيني، وضغوط وظلم وإرهاب وعدم السماح لهم بممارسة نشاطهم. كل هذه المصائب لو حدثت في زاوية من العالم لمجموعة من الناس فإنها تهز المشاعر البشرية، ولقد حدثت هذه المصائب في قضية فلسطين طيلة السنوات 45 الأخيرة. إن أولئك الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان يجب عليهم أن يتحدثوا عن حقوق الشعب الفلسطيني إن كانوا صادقين. أي شعب تعرض للتعذيب طيلة السنوات 45 الأخيرة بقدر ما تعرض له الشعب الفلسطيني وتحمل من مصائب وفقد أعزاءه وتجاهل حقوقه؟ وكيف يظهر لنا أشخاص يدعون أنهم مشفقون على حقوق الإنسان وحريصون عليها؟ ويجعلون من صدورهم دروعا ويتحدثون إذا ما حدثت إحدى هذه المصائب لأي شعب في أي زاوية من العالم، لكنهم يتجاهلون كل هذه المصائب بحق الشعب الفلسطيني. أهمية القدس إلى جانب قضية فلسطين. تتمتع القدس بأهمية كبيرة إلى جانب قضية فلسطين. هنالك مؤامرات مختلفة تجري لاغتصاب هذه المدينة المقدسة وابتلاعها وإزالة آثارها الإسلامية من قبل الصهاينة، لكن هذه المدينة لكل المسلمين، والقدس عاصمة فلسطين برمتها، ولا يسمح المسلمون بأن تنفذ مخططات الأعداء المشؤومة، وسوف يواجهونها. قضية فلسطين القضية الأولى في العالم الإسلامي. قضية فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي. يجب على كل الأمة الإسلامية اليوم، وخاصة البلدان الأقرب مثل شعبنا وبلدنا، أن تلتفت إلى أن الصهاينة المتحكمين بفلسطين والغاصبين لها وداعميهم أيضا يسعون لأن يصوروا الأحداث داخل فلسطين على أنها قضية داخلية تخص دولة إسرائيل الغاصبة، في حين أن الأمر ليس كذلك أبدا. حتى لو لم ينهض شخص واحد داخل فلسطين، سيبقى العالم الإسلامي عدوا للصهاينة وحماتهم من أجل قضية فلسطين نفسها. فكيف نرى الشعب الفلسطيني الآن وقد انتفض هو أيضا ونزل إلى الساحة بوعيه؟ إن فلسطين هي قضية العالم الإسلامي من ناحيتين، من حيث إنها قطعة من التراب الإسلامي، ولا يوجد أي اختلاف بين المذاهب الإسلامية في ذلك، ويتفق الفقهاء كلهم على واجب الجميع أن يروا في الجهاد والسعي من أجل استعادة الأرض الإسلامية إذا ما اقتطع أعداء الإسلام قطعة من التراب الإسلامي وفرضت سيادة أعداء الإسلام عليها، من واجبهم أن يروا أن الجهاد واجب على عاتقهم. ولذلك فإن الشعوب المسلمة أينما كانت في العالم ترى ذلك واجبا. بالطبع إن كثيرين لا يمكنهم أن يفعلوا شيئا، ولذلك تلاحظون أن العالم الإسلامي كله يرحب بيوم القدس الذي أعلنه الإمام الخميني في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل سنة. وسترون في هذه السنة أن يوم القدس سوف يقام في كل العالم الإسلامي على نحو أكثر حماسة وتأثيرا بفضل الله وتوفيقه. والناحية الثانية أن إقامة الدولة اليهودية أو بالأحرى الصهيونية في هذه المنطقة من العالم الإسلامي حصلت بهدف استكباري بعيد المدى، بل إن إقامة هذه الدولة في هذه المنطقة الحساسة الواقعة في قلب العالم الإسلامي، وهي تربط القسم الغربي منه وهو أفريقيا بالقسم الشرقي منه وهو الشرق الأوسط وآسيا والشرق، فيظهر بذلك مثلث بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. كان الهدف منها أن تستمر سيطرة المستعمرين آنذاك وعلى رأسهم الحكومة البريطانية على المدى البعيد على العالم الإسلامي، بحيث إذا ظهرت في وقت من الأوقات دولة إسلامية مقتدرة مثل بعض العهود من الدولة العثمانية، لا يكون بمستطاعها الحيلولة دون نفوذ المستعمرين وبريطانيا وفرنسا والآخرين في هذه المنطقة. واستنادا إلى الوثائق التاريخية، فإن تشكيل الدولة الصهيونية كان مطلبا استعماريا للحكومة البريطانية قبل أن يكون أمنية الشعب اليهودي، وهنالك شواهد تدل على أن كثيرين من اليهود كانوا يرون آنذاك أن لا حاجة إلى هذه الدولة، فهي ليست في مصلحتهم، ولذلك كانوا يتهربون منها. وبناء على ذلك فإن ذلك لم يكن أمنية وفكرة يهودية، بل كان في الغالب فكرة استعمارية وبريطانية. وبالطبع عندما خطفت أمريكا فيما بعد زمام المبادرة من بريطانيا في عالم السياسة والاستكبار، كان ذلك جزءا من المواريث الاستعمارية التي ورثتها أمريكا، واستغل الأمريكيون ذلك إلى الحد الأقصى ولا يزالون يستغلونه. وبناء على ذلك فإن إنقاذ فلسطين وإزالة الدولة الصهيونية الغاصبة يمثلان قضية ترتبط بمصالح شعوب هذه المنطقة، ومنها مصالح بلدنا العزيز إيران، من اتخاذ مواجهة نفوذ الصهاينة واقتدارهم منهجية له. فإنه قام بهذا العمل وفق مخطط مدروس، وقد اختير هذا المنهج بناء على مصالح البلد والمصالح العامة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، وهذا ما حدث في البلدان الأخرى، إذ يرى كل المثقفين في البلدان الإسلامية وكل السياسيين الرساليين وكل أولئك الذين قارعوا تأثير الاستكبار الأمريكي أن من الواجب مواجهة إسرائيل، ويرون ذلك جزءا من مصالح البلد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية، ولا بقدرة الصمدانية، ولا بعظمة النورانية، ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان،
يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه ونازعه في سلطانه وكشف عن ستره وسره وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير.
ذات منصب وجاه
والقرآن له مقصد، قلب يشتاق إلى المسجد، والقرآن له مقصد، ملتزم بطريق محمد عليه صلوات الله.